وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاتمة للفاصل لما كانت الصورة النوعية مقومة لمادتها الثانية التي هي الجسم المؤلف من المادة والصورة الجسمية كانت علة فاعلية للجسم متقدمة عليه، كما أن الصورة الجسمية شريكة العلة للمادة الأولى. نحن ذكرنا في الفصل السابع مفصلا أن المادة الأولى تحتاج إلى الصورة الجسمية والصورة الجسمية تحتاج إلى المادة الأولى، وقلنا أنه الصورة الجسمية تتنوع بأنواع وأقسام كثيرة حسب عروض الصور النوعية عليها. بناء على هذا يمكن أن نقول بهذه النتيجة وبهذه الثمرة أن الصور النوعية في الحقيقة هي علة فاعلية للجسم. مقصودنا من الجسم هنا المادة الثانية، يعني المشتركة التي ألفت من الصورة الجسمية المشتركة ومن المادة الأولى. فالجمع بين المادة الأولى وبين الصورة الجسمية نعبر عنها بالمادة الثانية، وهذه المادة الثانية هي التي تقبل الصور النوعية. إذن الصور النوعية التي تعطي الفعلية للجسم هذه في الحقيقة علة فاعلية للجسم. كما ذكرنا سابقا أن الصورة الجسمية شريكة العلة للمادة الأولى، كذلك نقول أن الصورة النوعية تكون علة فاعلية وشريكة العلة للصورة الجسمية. لما كانت الصورة النوعية مقومة لمادتها الثانية، ومرادنا من المادة الثانية التي هي الجسم، ومقصودنا من الجسم المؤلف من المادة والصورة الجسمية، كانت هذه الصورة النوعية التي تقوم المادة الثانية علة فاعلية للجسم متقدمة على الجسم، باعتبار أنه الجسم قائم في الوجود الخارجي بهذه الصورة النوعية. كما أن الصورة الجسمية كما تقدم شريكة العلة للمادة الأولى، لأن الصورة الجسمية هي التي تعطي فعلية المادة الأولى. ويتفرع على هذا المطلب أمرين. الأمر الأول يمكن أن نقول بهذه الدعوة أن الصورة النوعية هي التي توجد أولا، بعد ذلك تعطي الفعلية للصورة الجسمية أو للمادة الثانية بتعبير آخر، وبعد ذلك المادة الثانية بوجودها تعطي الفعلية للمادة الأولى التي لا فعلية لها إلا قوة الأشياء. ويتفرع على هذا الأمر أولا أن الوجود أولا للصورة النوعية باعتبار هي التي تقوم الجسم، وبوجودها توجد الصورة الجسمية، ثم بوجود الصورة الجسمية توجد الهيولة بوجودها الفعلي أي المادة الأولى. إذن ثلاث مراتب يمكن أن نفرض أن الصورة النوعية إذا وجدت بوجودها توجد الصورة الجسمية، وبوجود الصورة الجسمية توجد الهيولة بوجودها الفعلي الذي لا فعلية لها إلا قوة الأشياء. هذا أمر الأول. والأمر الثاني هو الأمر الذي يشير إليه السيد العلامة ومن مبانيه الخاصة، خلافا لرأي مشهور المشائين، وأشرنا إلى هذا الأمر سابقا إشارة إجمالية، أن هذه الصورة النوعية التي تعرض على الجسم أي على الصورة الجسمية مع المادة الأولى، هذه الصورة النوعية كما نعلم بالوجدان أنها ليست أبدية، دائما تتبدل. هذه الصورة النوعية تارة تراب، وتارة تتبدل من التراب إلى النبات، ومن النبات إلى الشجر، ومن الشجر إلى الثمر، ومن الثمر إلى الحيوان، ومن الحيوان إلى الإنسان، وهكذا. بتبدل هذه الصور النوعية هل تتبدل الصورة الجسمية التي تقع محلا للصور النوعية أم لا؟ المشايين كانوا يعتقدون أن الصورة الجسمية التي هي محل للصور النوعية هي واحدة، ولا تتبدل، وهي تحفظ وموجودة والحال فيها يتبدل، وهو الصورة النوعية. فإن الصورة النوعية التي تتبدل من التراب إلى الشجر، هذه تتبدل مع بقاء الصورة الجسمية المشتركة بين التراب وبين الشجر. سيد العلامة يقول ليس كذلك، يقول أن الصور النوعية عندما تتبدل، الصور الجسمية أيضا تتبدل. لماذا؟ للأمر الأول اللي ذكرنا، أن الصورة الجسمية في وجودها قائم بالصورة النوعية. فإذا زال المقوم كيف يبقى المتقوم؟ إذن إذا الصورة النوعية انعدمت، الصورة الترابية كيف تبقى الصورة الجسمية محفوظة، والحال أن مقومها كانت الصورة الترابية أو النوعية؟ إذن إذا انتهى وانعدم المقوم، المتقوم أيضا ينتهي، فتتبدل الصور النوعية، وعلى أثر تبدلها تتبدل الصور الجسمية أيضا. خاصة من حيث العدد لا من حيث الماهية. نعم، الصورة الجسمية من حيث الماهية واحدة، ولكن مصاديقها وأفرادها متعددة بتعدد الصور النوعية.
عندما نقول أن الصورة النوعية
لا تتعرض على الصورة الجسمية، نعم،
كيف يعني
الصورة النوعية؟ بالتحليل العقلي. لا، هذا الذي نقول بالتحليل العقلي، باعتبار أن الصورة الجسمية أعم من الصور النوعية، وهي بمنزلة الجنس، مثل ما نقول أن الناطق والفصل يعرض على الجنس، هذا حسب التحليل. أما حسب الوجود الخارجي، أول ما يوجد الشيء صورته النوعية، وعلى أثر وجود الصورة النوعية الصورة الجسمية تكون موجودة، وعلى أثر الصورة الجسمية الموجودة المادة الأولى تكون فعلية. بلي كل هذا وجود واحد، ولكن النسبة بين وجود الصورة النوعية والصورة الجسمية هكذا، أن الصورة النوعية مقوم لوجود الصورة الجسمية. نعم، والصورة الجسمية مقومة للمادة الأولى. وثانيا، أن الصور النوعية لا تحفظ الجسمية، يعني لا تحفظ الصورة الجسمية إلى بدل، يعني لا تحفظ الصورة الجسمية إلى بدل عن تلك الصور النوعية، بل توجد الصورة الجسمية بوجود بل توجد الصور النوعية بوجودها الجسمية أيضا، يعني تتبدل الصور الجسمية. ثم إذا تبدلت الصور النوعية إلى صورة أخرى تخالفها نوعا، بطل ببطلانها الجسم، ثم حدثت جسمية أخرى بحدوث الصورة التالية. مو أن الصورة الجسمية تبقى محفوظة في جميع الصور النوعية كما يزعم المشائيون. هذا تمام الكلام في مقولة الجوهر. الفصل الثامن إلى نهاية هذه المرحلة السادسة، يقع كلام المصنف في مقولة الأعراض أو الأعراض التسعة. أول مقولة من الأعراض يتعرض لها المصنف مقولة الكم، باعتبار أنه ذكرنا سابقا أن المقولات العاشر هي الأجناس العالية وليس فوقها جنس، إذن كل تعريف يقع للمقولات العاشر تعريف من باب شرح الاسم، ليس تعريفا معويا وتعريفا حقيقيا عليكم السلام. لماذا؟ باعتبار أن المقولات العاشر لا يوجد فوقها جنس، وإنما هي أجناس عالية. كذلك نقول في الأعراض التسعة، فإن مفهوم الأعراض صحيح مفهوم يجمع جميع الأعراض التسعة، ولكن باعتبار أن الأعراض التسعة هي أجناس عالية ليس فوقها جنس آخر، إذن لا يوجد لها تعريف ماهوي، وكلما ذكر في تعريف الأعراض التسعة يكون من باب شرح الاسم لا من باب الحد ولا من باب الرأس. بناء على هذا، أول مقولة من الأعراض التسعة هي مقولة الكم التي نريد أن نبينها. عرف مقولة الكم بعدة تعاريف، من جملة التعاريف تعريف الشيخ الفارابي وابن سينا، قالوا أن المقصود من الكم هو الشيء الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعده، يعني إذا كان الشيء بحسب ذاته يمكن أن يوجد فيها شيء واحد ويقتضي عده، هذا كم. ولكن خب شيء واحد يقتضي عده، هذا من لوازم الكم، ومن آثار الخارجية للكائن. هذا تعريف من باب شرح الاسم، هذا التعريف مشتمل على الجنس والفاصل؟ لا، وإنما هذا مشتمل على تعريف الشيء بخواصه. أو مثلا قالوا أن المقصود من الكم ماذا هو؟ هو العرض الذي يقبل القسمة لذاته. خب، يقبل القسمة لذاته، هذا من خصائص الكم. أو قالوا أنه المقصود من الكم هو العرض الذي يقبل المساواة، يعني يمكن أن نقسمه إلى قسمين متساويين. هذا أيضا تعريف بلوازم الشيء. ولهذا سيد العلامة لا يطيل البحث في تعريف الكم، ويقول أفضل التعريف هو تعريف الفارابي وابن سينا، باعتبار أنه يشمل الكم المتصل والمنفصل دون التعريف الثاني والثالث. ونحن لا نتوقف فيه لأنه من باب شرح الاسم. الفصل الثامن في الكم، وهو من المقولات العربية. قد تقدم أن العرض ماهية إذا وجدت في الأعيان وجدت في موضوع مستغن عن، هذا تعريف العرض كما تقدم. وأن العرضية أي مفهوم العرض كعرض عام، كمفهوم عام لتسع من المقولات، هي أجناس عالية لا جنس فوق هذه الأجناس كما ذكرنا سابقا. ولذا كان ما عرف به كل واحدة من هذه المقولات التسع تعريفا بالخاصة، يعني باللوازم الخاصة، يعني تعريفا باللازم بالمعنى الأخص، لا حدا حقيقيا ذا جنس وفاص. ونذكر شاهدا على ذلك تعريف الكم، حيث أن تعريف الكم ليس مشتملا على الجنس ولا الفاص. وقد عرف الشيخان الفارابي وابن سينا الكم بأنه العرض الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعده. خب، هذا التعريف أحسن التعاريف لأنه يشمل الكم المتصل وكم المنفصل. كم المتصل مثل السطح أو مثل الخط، يمكن أن نجعل فيها نقطة وهذه النقطة تكون سببا لعد هذا الخط، فنقسم الخط لأجل هذه النقطة الموجودة في الوسط إلى خطين إلى جزئين، فصار سببا للعد. وهكذا كم المنفصل، عدد الاثنين عدد الثلاثة، يمكن أن نفرض في وسطه واحدا بحيث يقسم هذا العدد إلى قسمين. ولهذا يقول سيد العلامة وهو أحسن ما أورد للكم من التعريف، لأنه منطبق على الكم المتصل والمنفصل. أحسنتم، أجزاء أو أقسام أو قطعتين أو سطحين وغير ذلك. وأما تعريفه بأنه العرض الذي يقبل القسمة لذاته، هذا التعريف لا بأس به، ولكن مبتلى بإشكال، فقد أورد عليه بأنه تعريف بالأخاص لاختصاص هذا قبول القسمة أي قوة واستعدادا بالكم المتصل. إذا قلنا أن المقصود من الكم هو العرض الذي يقبل القسمة لذاته، يقبل يعني فيه استعداد وقبول، وهذا الاستعداد والقبول يفرض فقط في الكم المتصل وهو السطح أو الخط أو الجسم. أما في الكم المنفصل الانقسام بالفعل وليس بالقوة. العدد مثلا خمسة منقسم إلى خمسة أجزاء، بعد لا يقال أن الخمسة تقبل القسمة لذاتها، تقبل يعني فيها قوة استعداد القسمة، والكم المنفصل هو فيها الانقسام بالفعل لا بالقوة، ولذلك ما يشمل. ولهذا يقول سيد العلامة وأما الكم المنفصل فهو ذو أجزاء بالفعل، بعد لا يطلق عليه عنوان قوله الذي يقبل القسمة لذاته، يعني فيه استعداد للقسمة. وهكذا تعريف الكم بأنه العرض الذي يقبل المساواة، فقد أورد عليه بأنه تعريف دوري. لماذا؟ لأن المساواة تأتي من أين؟ تأتي من كمين متساويين، مفهوم ينتزع من كمين. والمفروض أن مفهوم الكم ومقولة الكم متوقفة فهمها على المساواة، إذا متوقفة على الشيء نفسه، يعني استلزم من ذلك الدور، لأن المساواة هي نتيجة الكمين والمقايسة بين كمين، إذا لابد أن نعرف قبل المساواة حقيقة الكم. والمفروض أن حقيقة الكم متوقفة على فهم المساواة. لأن المساواة واقعها هي الاتحاد في الكم والتساوي في الكم. وكيف كان؟ فما يشتمل عليه هذه التعاريف خواص ثلاثة للكم، وهي العدل حسب التعريف الأول، والانقسام حسب التعريف الثاني، والمساواة حسب التعريف الثالث. فليست هذه التعاريف تعاريفا حقيقية. بناء على هذا عرفنا مقولة الكم إلى هذا المقدار، أن المقصود من الكم هو الشيء الذي يوجد فيه، يمكن أن يوجد فيه حاد بحيث يعده ويقسمه، هذا مقصودنا من الكم. نأتي إلى اصطلاحات الحكماء، وأنهم قسموا الكم إلى عدة تقاسيم، الكم إلى المتصل والمنفصل. والمتصل قالوا ما أن هو الكم الذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حدود مشتركة، والمنفصل ليس كذلك. وبعد ذلك الكم المتصل قسموا إلى القار وغير القار، والمنفصل وغير القار قسموا إلى ثلاثة أقسام، والمنفصل كذلك قسموا إلى أقسام. سيد العلامة يشير إلى هذه الأقسام، الظاهر أن هذه الأقسام لا تحتاج إلى توضيح لأنها مرت في البداية وواضحة. المهم عندنا في هذا الفصل فقط إثبات هذه الأقسام في الوجود الخارجي. فهل أن كل قسم من أقسام الكم المتصل أو المنفصل الذي ذكروه الفلاسفة يوجد برهان على وجوده في الخارج، أو أنه كم موهوم فقط، يعني العقل يفرضه وإلا في الواقع ليس له وجود خارجي؟ ولهذا بحثنا في انقسامات الكم يقع في مقامين، مقام الأول في بيان هذه الانقسامات، والمقام الثاني في إثباتها في الخارج. ونحن نأخذ المقام الأول فعلا. ينقسم الكم انقساما أوليا باعتبار أن هذه الانقسامات لا حاجة إلى توضيحها بعد نأخذها على المتن. ينقسم الكم انقساما أوليا، يعني أول ما يلتفت العقل إلى الكم يقسمه إلى المتصل وإلى المنفصل. والمراد من المتصل هو الكم الذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء، ولكن أجزاء تتلاقى على حدود مشتركة. هذا تعريف الكم المتصل. هسه هذا التعريف بالمثال نوضحه. سيد العلامة يذكر المثال، والحد المشترك هو الذي يمكن، شنو المقصود من الحد المشترك؟ هو الذي يمكن أن يجعل بداية لجزء، كما يمكن أن يجعل هذا الحد نهاية لجزء آخر، ولذا نعبر عنه حد المشترك. مثاله كالخط، إذا فرض انقسامه إلى ثلاثة أجزاء فإن القسم المتوسط يمكن أن يجعل بداية لكل من الجانبين ونهاية لكل من الجانبين. إذا شرعنا من طرف اليمين فالخط المتوسط يكون نهاية للأول وبداية للآخر. إذا بدأنا من طرف اليسار يكون بالعكس، هذا الخط المتوسط يكون نهاية للأول وبداية للآخر، وهكذا. إذن هذا يعبر عن أنه كم متصل، يعني فيه أجزاء تتلاقى على حد مشترك. ومقصودنا من حد المشترك يعني ما يمكن أن يقع من جهة بداية لجزء ومن جهة أخرى نهاية لجزء آخر. هسه بعض المعلقين على النهاية أشكلوا على السيد العلامة، قالوا أن مثالكم بالخط إذا فرض انقسامه إلى ثلاثة أجزاء هذا مثال غير صحيح، فيه تسامح. الأولى أن يقال الخط الذي فرضنا في وسطه نقطة، النقطة بالمعنى الفلسفي يعني انتهاء الخط. إذا فرضنا في وسط هذا الخط نقطة يعني قطعنا هذا الخط. خب هذه النقطة إذا فرضنا شروعنا من جهة اليمين تكون نهاية للخط الأول وبداية للخط الثاني. إذا شرعنا من طرف اليسار يكون بالعكس. إذا النقطة حد مشترك بين الخطين، لأن النقطة من جهة الخط الأول نهاية، من جهة الخط الثاني بداية. فكان أفضل أن نسأل علامة يمثل بهذا المثال: كالخط إذا فرض انقسامه إلى ثلاثة أجزاء فإن القسم المتوسط، هسه احنا نعبر عنه فإن النقطة في الوسط، يمكن أن تجعل بداية لكل من الجانبين ونهاية لكل من الجانبين، فيكون القسمان قسما واحدا والخط ذا قسمين، يكون القسمان قسما واحدا والخط ذا قسمين، هذا يليق بأن نجعل في الوسط النقطة، لأنه نجعل في الوسط خطا متوسطا، وإلا كيف يكون القسمان قسما واحدا؟ يكون القسمان ثلاثة أقسام، لأنه ثلاث خطوط عندنا: خط الأول والوسط والآخر. فيكون القسمان قسما واحدا يعني حسب النقطة، لأن النقطة صارت مشتركة بين الخطين، فيمكن أن نجعل الخطين خطا واحد باعتبار اشتراكهما على الحدود، ويمكن أن نجعلهما ذا قسمين، نقول هذا الخط الواحد لوقوع النقطة في وسطه يكون منقسما إلى خطين. وعرف المتصل أي الكم المتصل أيضا بما يقبل الانقسام إلى غير النهاية، هذا تعريف آخر. قالوا مقصودنا من الكم المتصل مو أنه له أجزاء تتلاقى على حدود مشتركة، لا، المقصود من الكم المتصل ما يقبل الانقسام في الوهم وفي العقل إلى ما لا نهاية له. نعم، هذا الخط الذي كم متصل العقل يمكن أن يفرض فيه انقسامات إلى ما لا نهاية له. والمنفصل خلاف المتصل، وهو العدد الحاصل من تكرر الواحد، فإنه أي المنفصل منقسم إلى أجزاء بالفعل، لا أنه يفرض فيها الانقسام، مثل عدد الاثنين، عدد الثلاثة، وهكذا، وليس بين أجزاء المنفصل حد مشترك في قبال الكم المتصل. كيف؟ يمثل سيد العلام بهذا المثال: مثلا عدد الخمسة، إذا نريد أن نجعل جزءا مشترك لعدد الخمسة بين أجزائه، خب ذلك الجزء المشترك إما يكون جزء الخمسة، يعني إما يكون من الاثنين على طرف، نفرض إحنا قسمنا الخمسة إلى قسمين، أحد القسمين فيها ثلاث أجزاء والقسم الآخر فيها جزئين، خب إذا وجد هناك جزء مشترك بينهما، ذلك الجزء هل هو داخل في الثلاثة أو داخل في الاثنين، أو أن ذلك الجزء خارج عن الثلاثة وعن الاثنين؟ إذا كان خارجا عن الثلاثة والاثنين وهو مشترك بين الثلاثة والاثنين، إذن أصبحت الخمسة في الواقع ستة، لأن الخمسة صارت مركبة من ثلاثة ومن اثنين ومن جزء مشترك بين الثلاثة والاثنين، ولكن ذلك الجزء خارج من الثلاثة والاثنين، إذن واقع الخمسة ستة، ستة أجزاء، جزء مشترك وثلاثة مختص واثنين مختص. إذا كان ذلك الجزء المشترك داخل في أقسام الخمسة، يعني إما كان جزءا من الثلاثة فليس جزءا من الاثنين، إذا كان داخلا في الاثنين هذاك الجزء المشترك، إذا ليس داخلا في الثلاثة. ولهذا نقول أن بين أجزاء الكم المنفصل لا يوجد جزء مشترك، مثل ما فرضناه في الكم المتصل، بحيث يقع بداية لأحد الجزء قسمين ونهاية للآخر، أو بالعكس. فإن الخمسة مثلا إذا قسم إلى اثنين وثلاثة، فإن كان بينهما حد مشترك من الأجزاء كانت أربعة في الواقع، مثلا نفرض أن الواحد في ثلاثة جزء مشترك، إذا كان جزء مشترك في الواقع الخمسة تركبت من أربعة أجزاء، اثنين هذا الطرف واثنين هذا الطرف وجزء مشترك بين الاثنين وبين الاثنين، يعني في الحقيقة الخمسة صارت أربعة، لأن الجزء المشترك لا يمكن تقسيمه، وإنما هو مشترك موجود مع الاثنين وموجود أيضا مع الاثنين الثانية، إذن واقع الخمسة تصبح أربعة أجزاء منفصلة، أو من خارج كانت فكانت الأجزاء ستة. هسه هذا المثال ذكره السيد العلامة، قد يقال هذا المثال في الفرد، أنتم ذكروا مثال في الزوج، نفرض لو كانت العدد أربعة، عدد الأربعة نقسمها إلى نصفين، اثنين واثنين، هم نقول بين الاثنين الأولى والاثنين الثانية يوجد جزء مشترك أم لا؟ إذا كان جزء مشترك موجود، فذلك الجزء المشترك هو من جزء الاثنين الأولى أو من جزء الاثنين الثانية؟ إذا كان من جزء الاثنين الأولى، إذن اثنين الأولى واقعها واحد، والواحد الآخر مشترك، إذن صارت الأربعة ثلاثة. إذا كان ذا جزء المشترك خارج عن الاثنين الأولى وخارج عن الاثنين الثانية، إذن واقع الأربعة خمسة. إذا لا يمكن أن نفرض جزءا مشترك في العدد وفي الكم منفصل. والمتصل ينقسم إلى قسمين، قار وغير قار. والقار هو الثابت المجتمع الأجزاء، طبعا أجزاء المفروضة، المجتمع الأجزاء المفروضة بالفعل كالسطح. مثلا السطح لماذا نسمي قار؟ لأن كل جزء نفرضه للسطح فهو الآن موجود مع السطح. فإن أجزاء، نفرض مثلا إحنا السطح بحسب التحليل العقلي فرضنا له 100 جزء، ولكن مفروض أن جميع الأجزاء المفروضة الآن موجودة مع السطح، ماكو جزء خارج عن السطح، ولهذا نعبر عنه بالموجود القار أي الثابت. وغير القار هو الذي لا يجتمع أجزاؤه المفروضة بالفعل، يعني في الوجود الخارجي لا تجتمع كلها في زمان واحد أو في موجود واحد كالزمان. الزمان كم متصل غير قار، لأن كل جزء منه يوجد وينعدم ويأتي جزء آخر، فإن كل جزء منه بالفعل قوة للجزء التالي فلا يجتمعان بالفعل، يعني لا يوجد جزءان بالفعل للزمان، إذ فعلية الشيء لا تجامع قوته. إذن الزمان لا يمكن أن يكون جزء منه الآن فعلي وفيها قوة واستعداد لوجود الجزء الآتي، والجزء الآتم يكون موجودا بالفعل، يعني جمعنا بين قوة وفعلية الجزء الآتي في زمان واحد وفي حالة واحدة، وهذا محال. والقار أي الكم المتصل الذي يكون قارا وثابتا ينقسم إلى الجسم التعليمي، وهو القابل للانقسام في جهاته ثلاث: العرض والطول والعمق. هذا نعبر عنه بالجسم التعليمي. والسطح وهو القابل للانقسام في جهتين: العرض والطول، لأن السطح فقط فيها كمان العرض والطول فقط. والخط وهو القابل للانقسام في جهة واحدة، إما الطول إذا كان خط الطول، وإما العرض، وإما العمق. هنا نشير إلى مطلب لا بد من أنه فرق بين السطح والخط والجسم التعليمي الرياضي، وبين الجسم التعليمي والخط والسطح الفلسفي. شنو المقصود من الفلسفي؟ يعني مو كلامنا في الرياضيات، نبين المصطلح الفلسفي. المقصود من السطح، المقصود من الجسم التعليمي باصطلاح الفلاسفة، هو حد عدمي، يعني الحدود الثلاثة الطول والعرض والعمق نهاية السطح في أبعاده الثلاثة. فنهاية جسم الشيء وحد الجسم في أبعاده الثلاثة يعبر عنها بالجسم التعليمي. يعني عندما نفرض مثلا عندنا هذا الكتاب، نقول هذا الكتاب جسم، وهذا الجسم محدود بثلاث حدود: الطول والعرض والعمق. إذا تعينت حدود هذا الكتاب نقول جسم. فإذن مقصودنا من الجسم التعليمي في الفلسفة يعني الحدود الثلاثة للجسم الغير التعليمي، الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي ما هو؟ جسم يقبل الامتداد في الجهات الثلاث. إذا امتد الجسم الطبيعي في الجهات الثلاث وصار محدودا بالطول والعرض والعمق، تحديده بهذه الحدود الثلاث العدمية نعبر عنها بالجسم التعليمي. تارة هذا الجسم الطبيعي محدود فقط بحدين عدميين: الطول والعرض، نعبر عنه بالسطح. فالسطح نهايته وبدايته محدود بالعرض والعمق، فحدود العدمية للسطح يعبر عنها شنو؟ بالسطح الفلسفي، أي حد الجسم الطبيعي في الطول والعرض فقط. وإذا كان الجسم الطبيعي محدودا بحد واحد يعبر عنه بالخاط، فإن نهاية الجسم الطبيعي في بعد من الأبعاد الثلاثة ممتد في امتدادين في الطول والعرض. خب نهاية هذا الساط هو الخط، أي الامتداد في جهة واحدة. إذن المصطلح الموجود في الرياضيات أن السطح كذا، مثلا السطح في الرياضيات بمنزلة الجسم التعليمي في الفلسفة، لأن المقصود من السطح هو الذي ذات أبعاد ثلاثة، وهنا أطلقنا عليه عنوان الجسم التعليمي. ولهذا نقول والقار ينقسم إلى الجسم التعليمي وهو القابل للانقسام في جهاته الثلاث، العرض والطول والعمق، والسطح هو القابل للانقسام في الجهتين العرض والطول، والخط وهو القابل للانقسام في جهة واحدة. فلهذا نقدر نقول الخط نهاية السطح بالحد العدمي، والسطح نهاية الجسم التعليمي في جهتين، والجسم التعليمي هو نهاية الجسم الطبيعي في الجهات الثلاث. إذن واقع الجسم التعليمي والسطح والخط أمر عدمي، مثل ما قلنا في الماهية أنها حد الوجود وأنها أمر عدمي. والكم المنفصل وهو العدد موجود في الخارج. إلى هنا تم الكلام، وهو انقسامات الكم إلى المنفصل والمتصل وغير ذلك. من بعد هذا يدخل السيد العلامة في مقام إثبات هذه الانقسامات، هل هي موجودة في الخارج أم لا، ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.